بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وطريق الوصول إلى العلم المأمول للعلامة السعدية رحمه الله تعالى. من كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية انتقل لنا بعض هذه القواعد، فقال
قال رحمه الله: وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات. قال الصحيح
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، قالها في ليلة في العشر الأخير من رمضان في ليلة القدر، فقد تواطأت الرؤى أنها في العشر الأخير من رمضان، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في كذا وكذا. فتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات، شهادات رؤيا الصالحين. نعم.
قال الصحيح أن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصيام والقراءة، كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق ونحوهما باتفاق الأئمة، وكما لو دعا له واستغفر له، كما والصدقة عن الميت، والصدقة عن الميت أفضل من عمل ختمة وجمع الناس.
أعد ثاني. الصحيح،
الصحيح أن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصيام والقراءة.
الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية، يعني من الغير، يعني من الغير، من الصلاة والصيام. طب كيف يا أخواني ينتفع بالعبادة الميت من الصلاة؟ هل يصلي أحد عن أحد؟ هل هذه صلاة أحد عن أحد ولا ماذا؟ المراد أنك تصلي تقربا لله سبحانه وتعالى، ثم تهب ثواب هذه الصلاة إلى الميت، وليس أن الصلاة تغني عن أحد، فمن مات وعليه صلاة ظهر لا يصلي عنه أحد، بخلاف الحج وكذا، لأنه هذا تحصل فيه النيابة أصلا. فلو أن إنسانا حيا موجودا الآن وعجز بدنيا أن يصل إلى مكة فأناب أحدا جاز ذلك. قالت: يا رسول الله، إن أبي رجل شيخ كبير وقد أدركته فريضة الحج ولا يثبت على راحلته، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. فهذا الذي يفعل بعد موته، تحج عن أبيك، تعتمر، أما الصلاة وغير ذلك فإنك لا تفعل عنه، فالصلاة لا تجزئ عن أحد. لكن لو أنك صليت أو صمت أو قرأت القرآن أو فعلت شيء من هذا أو تصدقت أو إلى آخره، ثم وهبت ثواب ذلك للميت، يقول شيخ الإسلام: الصحيح أنه ينتفع به. يقول: ولا فرق. نعم، أن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصيام والقراءة، كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقات والعتق ونحوهما باتفاق الأئمة، وكما لو دعا له واستغفر له. والصدقة على الميت أفضل من عمل ختمة وجمع الناس، والصدقة على الميت أفضل من عمل ختمة وجمع الناس. كيف يعني عمل ختمة؟ من تلاوة القرآن وجمع الناس. طبعا يعني لعل يمكن يراه ما يجتمع قراء ويقرؤون عن كذا، فهذا ليس مشروعا، هذا ليس مشروعا، إنما أن يقرأ الواحد القرآن ثم بعد ذلك يهب هذا الثواب للميت فإنه يصح ويجوز في أصح قول أهل العلم. لكن الناس يدلون على السنة ويدلون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء ومن الصدقة ومن الحج أو العمرة، ولا ننشر في الناس أنك تقرأ القرآن وتهب ثواب أنك كذا وكذا. نقول: أدعو، إذا أردت نفع الميت أدعو له، الدعاء هذا أفضل شيء، الدعاء هذا أفضل شيء، أدعو للميت، أدعو له. اللي هو 40 يعني 50؟ نعم. هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، هذا بدعة، هذا بدعة. نعم. نعم.
قال: ومذهب أهل السنة أن العذاب أو النعيم لروح البدن لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وإذا تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. ولأهل السنة قول آخر: إن ذلك على البدن وحده.
نعم. يقول مذهب أهل السنة أن العذاب أو النعيم لروح الميت وبدنه، لما العذاب يقع على الروح والبدن، على الروح أصالة، والبدن قد يحصل له العذاب ويتصل به، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأيضا تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. نعم.
ولا يحل الاحتيال لإسقاط الزكاة ولا غيرها من حقوق الله تعالى.
نعم، لا شك أن الحيلة لإسقاط الزكاة ولا غيرها حيلة من لإسقاط حق فلان عليك، تضرب عقدا مزورا أو كذا من باب إسقاط حقوق الآخرين، هذا لا يجوز. فكما أنه لا يجوز لك أن تأخذ حقوق الناس فلا يجوز لك أن تحتال على ذلك أيضا. نعم.
قال: وإعطاء السؤال فرض كفاية إن صدقوا، ومن سأل غيره الدعاء لنفع ذلك الغير أو نفعهما أثيبا، وإن قصد نفع نفسه فقط نهي عنه كسؤال المال وإن كان لا يأثم.
انتبه، وإعطاء السؤال فرض كفاية إن صدق، وحاجة يسألك صدقة وهو مستحق فعلا فهذا لابد أن نغنيه وأن نعطيه إذا كان محتاجا فعلا، وإلا له حق في أموالنا. قال: ومن سأل غيره الدعاء لنفع ذلك الغير أو نفعهما أثيبا، وإن قصد نفع نفسه فقط نهي عنه كسؤال المال وإن كان لا أثم. يعني تقول له: أدعو لي، لو قصدت نفع أخيك تقول له أدعو لي، بمعنى أن الله يوكل به ملكا فيقول ولك مثل ما دعوت، فحينئذ لا بأس. إنما لو قصدت انتفاع أن تنتفع بذلك أنت فيقول فهذا غير مشروع، فهذا غير مشروع، هو لا يأثم لكن هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. المشروع أنك لو قلت لأخيك أدعو الله لي، أنك تقصد أن الله عز وجل يوكل به ملكا يقول لك ومثل إيه؟ ومثل ما قلت، ولك مثل ما قلت، فتنتفع أنت وهو. نعم.
قال: الصحيح من العبادة ما أبرأ الذمة لا ما ليس فيه ثواب، فقد يعمل العمل الصالح ثم يفسده أو يفسد لمبطل ويثاب مع ذلك على ما فعله منه ونواه.
انتبه لهذه القاعدة: الصحيح من العبادة ما أبرأ الذمة لا ما ليس فيه ثواب، فقد يعمل العمل الصالح ثم يفسده أو يفسد لمبطل ويثاب مع ذلك على ما فعله منه ونواه. فصحيح من العبادة ما أبرأ الذمة، يعني ما أبرأ الذمة؟ يعني صلاة صحيحة أتيت بشروطها وأركانها برئت الذمة، وقد لا يكون لك فيها ثواب. رجل صلى ولم يستحضر الخشوع قط في صلاته، رجل صلى وهو عبد آبق، رجل صلى وهو يأتي عرافا، فإنه لا تقبل صلاة 40 يوما، لكن تجزئه ولا ما تجزئه؟ تجزئه وتبرأ ذمته وتبرأ ذمته. يبقى الصحيح من العبادة ما برأت به الذمة حتى ولو لم تثب على ذلك. فليس من شرط صحة العبادة أنك لابد أن تحصل ما تثاب به عليها منها. طب والمعاملات والعقود؟ العقود الصحيح من العقود ما توافر أو ما اكتملت شروطه وأركانه حتى يترتب عليه آثاره، فالصحيح من العقد ما ترتب عليه آثاره، وهذا لا يكون إلا في عقد صحيح تكاملت الشروط والإيه والأركان وانتقل الملك منك إلى غيرك. يبقى الصحيح من العقود ما انتقلت به الملكية إلى الغير، ما صح تصرف الغير في ذلك. ولهذا لو أنا بعتك بيتا وشرطت عليك ألا تنتفع به، هذا بيع باطل. كيف يعني أنا بعتك بيتا وأشرطت عليك ألا تنتفع به؟ إذن ما هو ثمرة الملك؟ ثمرة الملك الانتفاع. فحينما أنا أقول لك أبيع لك البيت، معناه أنني أحول بينك وبين الإيه؟ الانتفاع بهذا البيت. نعم. يبقى الصحيح من العبادة ما برئت به الذمة، والصحيح من المعاملة والبيع ما ترتب عليه أثره. نعم.
قال: والغني الشاكر والفقير الصابر أفضلهما أتقاهما لله تعالى، فإن استويا في التقوى استويا في الفضل.
نعم، هل الغني الشاكر أفضل أو الفقير الصابر؟ فقير صابر، فقير صابر، طبعا كون يصبر مع الفقر وتحمل هذا احتسابا وكذا في فضل عظيم جدا. طيب والغني الشاكر أيضا الذي رزقه الله مالا، لكن بدلا من أن يطغيه هذا المال أنفق ذات اليمين وأنفق ذات الشمال، كم من الخير الذي جرى على يديه، كفل أرامل ومساكين وأيتاما، بنى مساجد، عانى في جهاد، هنيئا لهذا، فإن الغني الذي ينفق قد يقع بنفقته هذه من الطاعات الكثير والكثير والكثير، النفع متعد، فأيهما أولى؟ إن تكلمنا عن الغني الشاكر المنفق تكلم ولا حرج ففيه فضائل عظيمة، وإن تكلمنا عن الفقير الذي صبر ولم يأكل حراما ولم مع وجود الفقر هذا تكلم ولا حرج، تكلم ولا حرج. وفي النهاية أيهما الأعلى؟ قال شيخ الإسلام: أعلاهما أتقاهما، أعلاهما أتقاهما. نعم.
قال: الكلام الحرام يجب الصمت عنه، وفضول الكلام ينبغي الصمت عنه.
الكلام الحرام يجب الصمت عنه، وفضول الكلام ينبغي الصمت عنه. ما الفارق؟ كلام الحرام لا يجوز لك أن تتكلم به فيجب الصمت عنه، لا يجوز لك. طب وفضول الكلام؟ فضول الكلام ينبغي الصمت عنه، ينبغي، لكن ما يجب، ما يحرم. ليه يا أخواني؟ لأن فضول الكلام الأصلي فيها مباح، الكلام الأصلي مباح، إلا أنك لو دخلت في الفضول، الفضول هذا وإن كنت لا تؤاخذ لكن يخشى أن يسلك بك إلى المحرم. لهذا ينبغي أن تتكلم بفضول الكلام، بل ينبغي أن تنظر إلى المصلحة، إن وجدت مصلحة في كلام تكلمت وإلا فلا. طب نكتفي بهذا. نعم، بس مش في ثبوت احكام، لكن في فضائل، يعني فلان هذا رؤيا له رؤيا طيبه وده رؤيا طيبه وكذا، فنجزم ان شاء الله باذن الله بان هذا الرجل من نحسبه من الصالحين اذا تواطأت رؤيا في الرؤى في ذلك، لكن طبعا ما ترتب عليها احكام ما ترتب عليها، ولهذا يقول أهل العلم بأن الرؤى يستأنس بها لكن لا يحكم بها. لكن إن تواتر هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال التمسوها في العشر كان الالتماس من قبل الشارع، وإن كان السبب هو الرؤى، وإن كان السبب هو الرؤى، ومثل رؤيا الأذان، فقد رأى عبد الله بن زيد ورأى عمر بن الخطاب ورأى إلى آخره. فاليوم الرؤى يستأنس بها، يستأنس بها، يحكم الإنسان بالصلاح إذا تعددت الرؤى بهذا بالصلاح فيستأنس بها، لكن لا يترتب على أحكام بعد النبوة. نعم. إن لم ينوي الولد له حالتان، الحالة الأولى أن يكون هذا العمل تسبب فيه الأب، قال له يا ابني اطلب العلم، يا ابني كذا، تفرغ، افعل كذا 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 إلى آخره، فطلب العلم في ميزان حسنات الأب، فأب كان يوصي، أب هو اللي حمل ولده على هذا، لا شك أن هذا في ميزان حسناته ولو لم ينوي الإبن. عمل آخر هو محض عمل الولد، هذا لا يصل إلا بنية، نعم. يعني ولد ينفق، ولد يحج، ولد يعتمر، هل يصل إلى الأب هذا؟ لا، ما يصل إلى الأب إلا إذا نوى هذا له، ولهذا النبي يقول: أو ولد صالح يدعو له، مش أو ولد صالح فقط، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح وفقط، إنما قال ولد صالح يدعو له. إذن هناك عمل مقصود من الولد ليصل إلى أبيه، أما مجرد صلاح الولد، ما يصل إلى الأب إلا إذا كان الأب هو السبب في هذا ودله على هذا ووجهه إلى هذا: يا ابن اطلب العلم، يا ابن ما تمشيش مع الجماعات المنحرفة، امشي مع الكتاب والسنة وهكذا، أنا بريء من الأحزاب، أنا بريء من الجماعات، هذه وصيتي لك، أنا بريء من الشرك والقبور ودعاء أصحابها وكذا، أنا بريء من كل من يخالف السنة، أنا بريء. فالولد انتفع بهذه الوصية وصار مع أهل الخير والصلاح والتقى وأهل العلم، هذا إن شاء الله ما يخطو خطوة إلا وهي في ميزان حسناته، لأن النبي يقول: الدال على الخير كفاعل. نعم. هذا في طبعا هذا ميزان حسناته، مو بلازم يذكر له الدليل يعني لازم يقول الدليل، يقول له صلي يا ابن انا مش واكل معاك، انت ما تنفعش، انت اطلع بره، زي ما الاباء بيعملوا كده. لو قلت له هدي الدليل على هذا ما يعرفش الدليل. نعم، فدله لا شك. نعم نعم. خادم، لا احنا قلنا عجز، وعجز بدني مش مالي، بدني. ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته، يبقى عجز بدنيا. انما لو عجز ماليا عسى ان يرزقه الله الغنى، لكن شرط الانابة في الحج ان يكون عاجزا عجزا بدنيا.